الله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هو شيخ الأخند قدس سره بعد أن برهن على أن ظاهر الأمر إما مادة فقط وإما مادة وهيئة، على أي حال هو الوجوب، موضوع للوجوب ويستعمل في الوجوب استعمالا حقيقيا، استعمالا فيما وضع له اللفظ. بدأ بعد أن انتهى من ذلك، بدأ بأدلة المضادة، الأدلة على الوضع لجامع الطلب. إن ثبت شيء منها بطل رأيه، قل لا سبحان الله، لأنه إما هو موضوع للوجوب وإما لجامع الطلب، وأما اثنينات فالجواب لا يحتمل أن يصح برهان من الطائفتين معا، فلا بد له إذا أراد أن يثبت الوجوب أن يفند أدلة وضع صيغة إفعال لجمع الطلب، الذي هو معنى أنه للكلي المنطبق على الوجوب والاستحباب. واحد منها وعلى ما ببالي أننا قرأناه أنه الأمر ينقسم إلى الإيجاب والاستحباب، فانقسامه إلى الإيجاب والاستحباب يعني أن الأمر يناسبه الوجوب ويناسبه الاستحباب، ولو كان موضوعا للوجوب لما ناسبه الاستحباب، لأنه هناك منافات بين الوجوب والاستحباب، مع العلم أنه ينقسم، فنعرف من بطلان التالي بطلان مقدم حيث أنه ينقسم، إذن فهو ليس موضوعا لخصوص الوجوب. لا، هذا ليس بالصحيح. أجاب عليه على أنه أنت غاية الأمر أنه تقول الأمر ينقسم إلى وجوب وإلى استحباب، فقد استعملت لفظ الأمر والاستعمال عام من الحقيقة. أي شنو؟ هنا استعملته مجازا، والأمر المجازي ينقسم إلى إيجاب واستحباب صحيح، وأما أنك تدعي أن الأمر بالمعنى الحقيقي ينقسم إلى إيجاب واستحباب فلا، لأن الاستعمال هنا كل استعمال على حال عمل. الوجه الثاني ما أفيد أنه كانما أي واحد الشيخ الأنصاري أو صاحب الفصول على كل حال أحد الأصوليين السابقين على الشيخ الأخون يقول بأن الأمر مستعمل في الوجوب ومستعمل في الاستحباب. قول لا، واضح، هذا واضح جدا، أمرك بكذا بقصد الوجوب صحيح، وأمرك بكذا بقصد الاستحباب صحيح، وكذلك صيغة افعل اذهب مثلا إما بقصد الوجوب وإما اذهب بقصد الاستحباب، كل شيء. فإن قلنا بأنه موضوع للجامع بينهما، لجامع الطلب أو لجامع المطلوبية أو للكلي المنطبق على الوجوب والاستحباب، كله الآن هذا بمعنى واحد، إذا كان يعني فكر وحده الكلي المنطبق على الوجوب والاستحباب الذي هو جامع المطلوبية أو جامع الطلب كل شيء، إذن فالوجوب حصة من المعنى الموضوع له ويستعمل فيه استعمالا حقيقيا، والاستحباب حصة من المعنى الموضوع له ويستعمل استعمالا حقيقيا، كما أن الإنسان موضوع له كلي الإنسان أو جامع الإنسان بصلاح من الأصول، واستعماله في الهندي وفي العربي وفي الإنجليزي وفي الأسترالي استعمال حقيقي، حصص من نوع لا بأس. كذلك الوجوب حصة من جامع الطلب، والاستحباب حصة من جامع الطلب، والاستعمال فيه بما معنى استعمال حقيقي. لكن إذا كان كما زعم الشيخ الأخوند على أنه موضوع لخصوص الحصة الوجوبية فاستعماله في الوجوب استعماله فيما وضع على استعمال حقيقي، لكن استعماله في الاستحباب استعمال مجازي، لأنه استعمال فيما في غير ما وضع على، واستعمال اللفظ في غير ما وضع على استعمال مجازي. بس اكو محذور اخر ايضا يذكر، اما الاشتراك او المجاز. المجاز الان فهمناه، استمرت خطوة بالمجاز انه اذا كان استعمال الامر بالاستحباب مجازا ينبغي ان نشعر به عرفا، يحتاج الى علقة مجاز، يحتاج الى قرينة مجاز، في حين انه يبدو ليس هكذا واضح الصحة. فإذا كان واضح الصحة فهو حقيقي وليس مجازيا، يعني أنه الأمر موضوع لجامع طلب، فكأنه كونه مجاز باطل، فنعرف من بطلان تالي بطلان مقدم، وهو الوضع لخصوص الحصة الحقيقية، لخصوص الحصة الوجوبية. حينئذ أنا ليش مشيت هالمشي حتى أوضح لك الاشتراك، انه بدي الان يجي الاخون ويا هذا الاصولي يتنزل له قدما، يقول له بدي انه موضوع بالاصل للحصه الوجوبيه، ثم استعمل مجازا في الحصه الاستحبابيه، او في الاستحباب قول ايش نقول باللغه الاصطلاحيه، استعمل في الاستحباب اولا مجازا، ثم تطور الى ان اصبح حقيقه. هذا شيء حبيبي في الاشتراك، يعني وضع للاستعمال بالوجوب، وضع للحصة الوجوبية وضعا، ثم وضع ثانيا للحصة الاستحبابية في الاشتراك لفظي. إذا كان موضوعا للكلية المنطبق عليهما الذي هو جامع الطلب فالاشتراك معنوي وهو مطلب صحيح، أما أن يلزم من كلامك اشتراك لفظي، فعادة النشور الأصولي لا يرغب بمثل هذه المضاعفات الغير المستحسنة للصحة التعبير، تركض بلا أحد. فمن هذه الناحية كأنه أيضا نفحا من بطلان اللازم بطلان الملزوم، حيث أنه يلزم اشتراك رضي، إذن فهو ليس موضوعا لخصوص الحصة الوجوبية، وإنما موضوع بلي لجامع الطلب، ويستعمل في كلتا الحصتين بنحو الاشتراك المعنوي استعمالا حقيقيا وانتهى الحال. هذا كله عرض المطلب. بعد الجواب الاخذ معك يقول لكم، واما ما افيد من ان الاستعمال فيهما ثابت، فيهما اي في الاستحباب وفي الوجوب استعمال الامر ثابت، يعني موجود لغة، متحقق لغة، حقيقة موجود محسوس لو صح التعبير، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما الذي هو جامع الطلب لزم الاشتراك اللفظي او المجاز، بحيث يستعمل في الاستحباب مجاز، وفي عبارات اخرى مثلا في اماكن اخرى، او الحقيقة والمجاز يقول لك، يعني يستعمل في الوجوب استعمالا حقيقيا، ويستعمل في المجاز استعمالا، ويستعمل في الاستحباب استعمالا مجازيا، وهذا باطل. الاشتراك اللفظي باطل، والحقيقة والمجاز ايضا باطل، فيتعين الاشتراك المعنوي الذي هو يطلبه المستدل، فهو غير مفيد. هذا بدء بشنو؟ بالجواب لما مرت الاشارة اليه في الجهة الاولى، وفي تعارض الاحوال راجع انه اشايات قديمة اكو تعارض الاحوال، شنو اذا دار الامر بين الاشتراك من ناحية والحقيقة والمجاز من ناحية، اذا دار الامر بين كذا وكذا، بين كذا وكذا، اي منهما يقدم؟ يذكرون في الوجوه اعتبارية ظنية غير معتبرة لتقديم واحد على واحد، وكذلك ظنون متعارضة، نظن ان هذا او لا، نظن ان هذا او لا، ونحن ذلك من الكلمات، كل ذلك نطرحها وناخذ بما هو وجداننا. وجداننا شي يقول؟ يقول بأن التبادر هو الوجوب، إذن فهي ظاهرة حقيقة الوجوب، وليكن الاستعمال في الاستحباب مجازي، ماذا لا يضر، نعترف لا بأس، بس فالمجاز مشهور الذي لا يحتاج إلى قرينة. أما العلاقة هو موجودة لأن كلاهما تكليف راجع، فالتشابه من هذه الناحية موجود، إذا فالعلاقة المجازية موجودة. نفتقر شنو إلى قرينة؟ قرينة هم مالعزين، لكن طبعا هذا هم يعني ينبغي أن يلتفت إليه الفقيه أنه قرينة ما لازم غلط. إذا قلنا بأن الأمر موضوع للوجوب إذا نحمل كل الأوامر على الاستحباب، ليس عكبا، إذا موضوع للوجوب إذا نحمل كل الأوامر على الوجوب، ما لم يدل دليل أو تقوم قرينة على الاستحباب. فإذا إجا اغتسل غسل الجمعة على رتله نعمله على الوجوب، ما لم تقم قرينة خارجية بالقبيل، نقول أن الارتكاز المتشرعي على الاستحباب أو الإجماع على الاستحباب، إذا نحمل اغتسل على الاستحباب ولو مجازا، ليس شنو قرينة مجازية، قرينة للمجاز. الوجه الثالث وهذا عجيب ضعيف في نفسه على كل حال، يقول والاستدلال، الوجه الثالث أي شيء ينبغي أنه كلنا نعرف، بحيث الآن قبل أن أقرأ العبارة إذا سألت أي واحد منكم يقول محل الاستدلال شنو، لوضع الأمر لجامع الطلب وليس لخصوص الوجوب. ماذا يقول المستدل؟ بأن فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فهو فعل مأمور به، هذا سطر واحد من طبعة المسكيني بالضبط، يضم صغرى وكبرى، أن فعل المندوب طاعة، قل أنا أصلي صلاة الليل واغتسل غسل الجمعة وأقرأ دعاكم عليه، ليس طاعة لله بالحمل الشائع طاعة، وكل طاعة فهو فعل مأمور به، كل طاعة الكبرى الأولى صغراها أنه فعل المندوب صلاة الليل طاعة، وكل طاعة مأمور بها، إذ لو لم يكن مأمور بها لما كانت طاعة، إنما هو طاعة الأمر، سبحان الله، غير وجهي لأمر وأنا أطيع وأمتثل، إذا ماكو أمر شلون راح أمتثل؟ بس شنو صلاة الليل طاعة، وكل طاعة فهو شنو؟ فلازمها وجود الأمر، إذن فصلاة الليل مأمور بها، وأنت تقول حينئذ نشوف مثلا فلسها خارج السطر أنه صلاة الليل مأمور بها مجازا أو حقيقة، إذا كان لفظ الأمر موضوع لخصوص الحصة الوجوبية إذن فصلاة الليل ما مأمور بها، إنما مأمور بها مجازا، لا، ما دام أنه ثبت أنها مأمور بها إذن فهو مأمور بها حقيقة، وإذا كان مأمور بها حقيقة وليس بنحو الوجوب لعدم احتمال أن تكون صلاة الليل واجبة بل هي مستحبة، فإن الشيخ يتعين أنها مأمور بها استعمال حقيقي في مورد الاستحباب، وهذا يعين أنه موضوع لجامع الطلب الأعم من الاستحباب والوجوب، وإلا لو كان خاصا بطرف الوجوب لكان استعماله في المندوب على خلاف القاعدة، فيه ما لا يخفى، هذا بدء في الجواب، والاستدلال فيه خبر، الاستدلال مبتدا وفيه خبره، ما لا يخفى من منع الكبرى، يفلس بوضوح انه كل طاعة مأمور بها الذي هو الكبرى، ماذا تقصد من مأمور بها؟ إن قصدت المأمور بها الحقيقي فغلط، كل واجب فهو مأمور بها صح، أما كل طاعة أعم أو المجموع من الوجوب والاستحباب مأمور به لا، نحن ننكر ذلك، لنا أن ننكر لأن الأمر موضوع يخصص الوجوب، وإن قصدت مأمور بها مجازا أي نعم لكنه لا ينتج، إذا كان مجاز إذا شنو؟ إذا معناته أنه تعترف بأن الوضع للاستحباب مجازي، لأن الاستعمال الاستحباب مجازي. فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي. صلاة الليل مأمور بها بالمعنى الحقيقي أي وجوبي؟ لا غلط طبعا، منع ليس بصحيح. وإلا إذا كان مأمور بها مجازي، إذن أنا نتفق معك مجازي مجازي، ولكنه يثبت أن الاستعمال في جامع الطلب مجازي مو حقيقي، وأنت تريد أن تثبته حقيقيا وليس مجازيا. الجهة الرابعة في اتحاد الطلب والإرادة، مبحث في علم الأصول لا أعلم أول من بحثه، على كل حال لأنه ليس من علم الأصول، هو ليس من علم الأصول أكيدا، لأن علم الأصول تلك القواعد التي تنتج فقها، تنتج فتوى، تنتج مسألة فقهية ما شئت تقدر. أما اتحاد الطلب والإرادة ليس له ربط بالفقه إطلاقا، وإنما هي مسألة من علم الكلام، مسألة كلامية صرفة ذكرت هنا. وعلم الأصول يعني علم الأصول كواقع متحقق فيه من اللغة وفيه من علم الكلام وفيه من الرجال وفيه من الفقه، مثلا مسائل الاجتهاد والتقليد في آخر الكفاية فقه وليس أصول. قول لا سبحان الله، استدلال على مسائل فقهية أنه شنو؟ أنه هل يجب تقليد المجتهد أم على مثلا العمل دلون اجتهاد كذا وكذا، ألا علم كذا وكذا بدي شنو؟ وتفاصيل هناك تقليد الميت هل يجوز أن يستمر على تقليده بعد موته؟ كل هذه مسائل فقهية وليست أصولية، فيجيبون منها هنا وها هنا. على كل حال غفر الله لنا ولهم، فهذه مسألة ليست أصولية، وينبغي أن يكون هذا واضحا، والشيخ الآخون أيضا يعلم أنها ليست أصولية لأنها غير منتجة لنتيجة فقهية. وإنما بالمناسبة، لأنه الآن ذكرنا مثلا في باب الأوامر أنه أكو طلب، الأمر هو الطلب، يطلب من الشخص الآخر، يطلب الشارع من المكلفين مثلا القيام بأمور، يطلب الصلاة، يطلب الصوم، يطلب الحج، يطلب المستحبات، نحو ذلك من الأمور. حينئذ أكو شيء أيضا إرادة، يريد منا أن نصلي، يريد منا أن نحج، يريد منا أن نصلي صلاة الليل. ماذا أنت؟ فكرة بدوية لاتحاد الطلب والإرادة، أنه يريد منا أو يطلب منا. شوف يا حبيبي، بالتسامح العرفي أكيد كأنما ما تفرق، لكنه أنا هنا بحثت قلت بعدم اتحاد الطلب والإرادة. الإرادة معناها شيء وطلب معناها شيء آخر. الآن أعطيكم موجز كلش بسيط وواضح. الإرادة معنى النفسي حبيبي، أريد شيء أرغبه باطنيا نفسيا، أطلبه شنو؟ مثلا أريد أن تجيب لي ماء، خليه بالتشريع يعني أنه كما يقول صلي يقول جئني بماء، فأنا أريد أن تأتيني بماء لأنني عطشان، إرادتي في باطني موجودة. الطلب شنو؟ وهو الترف، ائتني بماء يا فلان، هذا في الطلب. هذا الشيء وهذا الشيء وليس هما شيء واحد، لكن الصعوبة، وهذا كله بمنزلة المقدمات عليها، أن المصادر القديمة بما فيها الكفاية، ما أقول كلها لا، بس الشيخ صاحب الكفاية يقول أكيد واضح بهذا، أن اتحاد الطلب والإرادة هو المذهب الحق، لأنه عليه إجماع الإمامية والمعتزلة، و بل تغاير أو زيادة الطلب والإرادة هو المذهب الباطل، لأن عليه الأشاعر. ما احترامي للشيخ الآخر، أنت شوف المعاصرين والذين هم بمنزلة المعاصرين الذين رأيناهم من العلماء والمشاهدين والذين يدرسون خارج، يذهبون إلى وحدة الطلب والإرادة. يا سيد أخوي في محاضرات الفياض إرادة زيادة الطلب والإرادة، أنهما شيئان وليس شيئا واحدا، وأنا أيضا رأيت زيادة الطلب والإرادة. فالمسألة ذات أشياء بها كلها مشكوكة، أن اتحاد الطلب والإرادة عليه إجماع أهل الحق، أول الكلام نحن لا نعلم هذا، أن اتحاد الطلب والإرادة مما عليه مسلك أو مذهب المعتزلاء. نحن لا نعلم إرسال المسلمات أو تلبيس ما هو مشكوك بلباس ما هو يقيني، ألا تستقل الله كذب. هذا الشيء الشيء الآخر شنو؟ أنه الأشاعرة يرون زيادة الطلب على الإرادة أو انفصال أو عدم العينية بين الطلب والإرادة. نحن لا نعلم شيء آخر. أنتم كحوزة شوية أذانكم أريد تنفض. من هم المعتزلة؟ الآن دور بالعالم الإسلامي كله لو صح التعبير، هل تجد معتزلي واحد؟ فرقة كما يعبر بعضهم باللغة الأدبية، سادت ثم بادت، لا وجود لها إطلاقا. إذا كان لا وجود لها إطلاقا، هل احترام وتمجيد خلي عراسك تنقل منها أقوال؟ شنو كجا مرحبا حبيبي؟ من قبل الكيسانية والكذائية والفلانية والسبائية، إذا وجود واحد مفكر بها أو جماعة مفكرين بها ثم ثبت بالإجماع بطلانها وانتهى الحال، ولا يوجد ولا واحد الآن تستطيع أن تسميه معتزلي إطلاقا. مستحيل. أنا أخبرك وأقسم بالقرآن الكريم، دور. أنا أتحدى أي واحد مسلم أن يجيب لي واحد معتزلي بعنوان كوني ماكو. نجي إلى الأشاعرة. من هم الأشاعرة؟ عادة شوية الأشاعرة أهون من هذه الناحية، لأنه عادة يقال أن أهل السنة، وإن كان على كل حال أهل السنة أشاعرة، أو المسلك التقليدي الموروث أشاعرة، أو قل الثلاثية أشعرية. زين، الآن ألزم لك واحد من مفكري أهل السنة، اسأل أنت أشعري؟ ماذا سوف يجيب؟ طبعا رأسا يقول لك لا حبيبي، لأن الأشعري واحد بعينه له مجموعة أفكار ثبتها وسواها بالإصلاح مدرسة أو طلاب أو كذا، توارثوا الفكرة بالتدريج ودخل فكره في مطالب علم الكلام ونحو ذلك من الأمور، صاروا أشعرية وأشاعرة نفس الشيء، يجمع على هذا وهذا مع الشاهد. أما أنه يشعر كل واحد سني أنه أشعري، أنا أيضا أقسم لك على المصحف أنه لا. لكن فرق شنو؟ فرق أنه جملة من أفكار هذا الرجل أو من أفكار هذا الاتجاه أو قل هذه المدرسة رسخت فعلا في أذهانهم، فهم من بعض الجهات من بعض الاعتقادات تابعين للأشعري من حيث لا يعلمون. إلى باب الجواب، بعض الأمور رسخت وصارت شنو؟ فكر تقليدي متوارث يستنكرون خلافه أو البناء على بطلانه. إلى باب الجواب، وإنما شارب ماي من ذاك الجانب، من جانب الأشعري، وهم لا يعلمون، هم عمليا يبرؤون من الأشعري. أنا أبو الأشعري شنو؟ أنا وليس حبيبي، أنا دارس أنت حبيبي، أنا قاري كتب حبيبي، كل لا. لكنهم مع ذلك نقدر نقولهم أنه مثلا فكرتين أو ثلاثة ابتلوا قدماء الثمانية، ما أدري شنو، كم وحدة هي هاي زيادة الطلب على الإرادة إن ثبت، وإلا هو بالمحاضرات يصرح أنه بلي أنا هذه النسبة إلى المعتزلة محتملة وليست أكيدة، أن النسبة إلى الأشاعرة محتملة وليست أكيدة، وأنا قارئ وأشوفه. فمن هذه الناحية أصلا هو التعبير بالمعتزلة مجال بمعنى من المعاني، والتعبير بالأشاعرة أيضا مجال. وإنما نعم إنسان يحب يخليه خصم معين حتى يرشقه باتهامه، ليس أكثر من هذا. نقرأ شيئا حتى لا نكون قد قصرنا من هذه الجهة. الجهة الرابعة، الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، الأمر معناه طلب مشهوريا بل إجماع المتأخرين، فهذا الطلب الذي هو معنى لفظ الأمر شنو هو؟ أنا أريد أشرح لكم شيء قلته في درس الأصول وتستفيدون منك فكرة عرفية. حبيبي راجعوا معنى الطلب في القواميس اللغوية. الطلب هو التسبيب إلى أن نلقي فرشي ضايع. طلب العبد الآبق يروح يدور عليه. التدوير هو الطلب، التسبيب إلى أن نجد ما ضاع منا. طلب ناقة الشاردة أو الجمل الشارد أو العبد الآبق، طلب ومش عندهم إلا هذه الأشياء، لكن بعرب الجاهلية قبل. فحينئذ أنا قلت نخطو خطوة أن كل تسبيب إلى شيء غير موجود وإلى هدف غير موجود فهو طلب. الآن أمثل لكم وهو واضح. طلب المال أي التسبيب إلى الحصول على المال. قول لا، المال غير موجود، أطلبه أي أتسبب إليه بالتجارة. طلب العلم قول لا، سبحان الله، عن طريق الدراسة، وهكذا وهكذا أي شيء. طلب الصحة، شخص مريض يطلب الصحة عن طريق الدواء. أكف الطلب شوي أصعب، أن الآمر يريد، أن زيد الذي هو الآمر، أن زيد يريد إيجاد الصلاة من عمرو، أن زيد يريد عمرو يصلي، هل يستطيع أن يحرك يديه ورجليه وجسمه حتى يصلي؟ ما له خلق حبيب. فالتسبيب إلى صلاة عمرو ليس أنه يجر بيده أو بحبل أو بالبسط، لا، وإنما يتسبب إلى شيء غير موجود من قبل طلب المال وطلب الجابة الشاردة، وهو صلاة عمرو، يتسبب بالأمر. فالأمر تسبيب لامتثال المكلف وصلاة المكلف كلها، فهو طلب من هذه الناحية، مصداق من الطلب وحصة من الطلب، لأن فعل المكلف غير موجود، والآمر لا يستطيع أن يتوصل إلى فعل المكلف بالتكوين يركع ويسجده، لا، وإنما بالأمر، فيأمره أن يصلي فيصلي، فيكون تسبيبا إلى شيء غير موجود، فيكون مصداقا من الطلب. ونكمل غدا إن شاء الله.